نبدأ هذه النشرة حيث استنفت صباح اليوم ضخ كميات من
بدوره أكد وكيل وزارة التربية والتعليم
من المقرر أن يتوجه اليوم العشرات من رجال الأعمال
ينضم إلي عبر الخط
آخر أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية جديد قراراتها والتعقيب عليها لتكون في قلب الحقيقة وتتعرف على كل جديد من مسؤوليها الحكوميين نقدمها لكم يوميا عدا الجمعة في نشرة حكومية إخبارية
النشرة الحكومية
بعد قليل ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار
من الرأي التي تؤشر ساعتها إلى 12 ظهرا النشرة الحكومية وهذه عناوينها الدفعة الثانية من معتمري غزة تغادر فجر اليوم وآلية جديدة لإدخال المنحة القطرية للقطاع الأوقاف الإسلامية تؤكد رفضها لإجراءات أو إجراءات الاحتلال بالقدس وتحذر من تفاقم الأوضاع في المدينة الزراعة تؤكد سلامة البصل المصري من السموم والشباب والرياضة تطلق مشروع استنهاض الشباب وطنيا ومجتمعيا سعدت مساء المستمعين الكرام النشرة يقرأها عليكم غازل علول بسم الله الرحمن الرحيم بدأ سفر الفوج الثاني من معتمري غزة فجر اليوم عبر معبر رفح البري في طريقهم إلى الديار الحجازية لأداء مناسك العمرة وكان الفوج الأول من معتمري القطاع غادر الأحد الماضي بعد حرمان دام أكثر من 4 سنوات المزيد من التفاصيل في هذا التقرير
بدأ فجر اليوم سفر الفوج الثاني من معتمري قطاع غزة البالغ عددهم 800 معتمر عبر معبر رفح في طريقهم إلى الديار الحجازية لأداء مناسك العمرة وغادر الفوج الأول من معتمري قطاع غزة عبر معبر رفح الأحد الماضي بعد حرمان دام أكثر من 4 سنوات فيما سيستمر خروج المعتمرين حتى شهر رمضان المبارك رئيس جمعية شركات الحج والعمرة في القطاع عوض أبو مدكور أشاد في وقت سابق بالتسهيلات المصرية للمعتمرين شاكرا كل المعنيين بتقديم هذه التسهيلات
لا يعني الفوج اللي غادر في 3-3 من قطاع غزة وصل إلى مطار القاهرة في خلال 7 ساعات وهذا يعني إجراء قبل هيك ما حصلش يعني وهذا كله بجهود الناس التي ساعدت على تسيير هذه الرحلات وجابت الموافقة ونشكر أيضا الأمن المصري والجوازات المصرية وحكومة مصر وشعب مصر على هذه التسهيلات المقدمة من الجهات المختصة في جمعية مصر العربية كما نشكر أيضا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على أدائها المتميز هذا العام ونشكر أيضا جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة التي كان لها دور بارز أيضا في تنسيق وترتيب هذه الرحلات
أبو مدكور أكد أن الفوج الثاني سيلقى ذات المعاملة التي تلقاها الفوج الأول مطالبا المعتمرين في حال وجود أي مشكلة بالتوجه للمسؤولين
وإن شاء الله هذا الفوج سيصل برضو إلى المدينة المنورة يعني بتاريخ تقريبا 8/10/3 وفنادق أيضا ستكون مريحة وممتازة وما قدم لها خدمات في الفوج ولا سيقدم لهذا الفوج وإن شاء الله يعني الكل حيكون مبسوط ونحن نطالب المعتمرين أيضا إذا كان هناك في أي شكوى أو أي شيء من يتوجه إلى الإداري وأن يتواصل مع الإداري وسيكون إن شاء الله في راحته ويساعده على كل ما هو يطلب منه
وفي وقت سابق تم التوافق بين وزارة الأوقاف والشركات على سفر 3200 معتمر خلال شهر مارس بواقع 800 معتمر كل أسبوع. وكانت إدارة معبر رفح أعلنت مساء أمس عن أن العمل على المعبر يوم خروج المعتمرين سيقتصر على مغادرة الفوج الثاني من المعتمرين، ولا يوجد حركة سفر أو وصول للمسافرين.
في موضوع منفصل، ذكرت صحيفتها أرت العبرية إن الأموال القطرية المخصصة لقطاع غزة سيتم نقلها إلى غزة اليوم عبر حوالات عبر البنوك وليس بالحقائب كما كانت سابقا. وأضافت الصحيفة أن الأموال القطرية ستصرف من خلال الأمم المتحدة من المنحة، ووافقت إسرائيل أمنيا على كشوفات بعض الأسماء من المستفيدين. وذكرت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية الصهيونية تخشى من الأحداث بالذكرى السنوية لمسيرة العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة في 30 من آيار الحالي. هذا وأعلن عدنان أبو حسن المستشار العالمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونور وفي قطاع غزة عن 6000 فرصة عمل ضمن أموال المنحة القطرية المتوقع وصولها لغزة خلال ساعات. وقال أبو حسن أن التشغيل المؤقت لستة آلاف فرصة عمل تستهدف فئتي العمال والخريجين في قطاع غزة. ولفت إلى أن إدارة الوكالة تقوم بتجهيز الكشوفات بانتظار وصول أموال المنحة القطرية لقطاع غزة من الجانب الإسرائيلي عبر بيت حانون إيرز شمال القطاع. اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية صيادين فلسطينيين قبالة السواحل الشمالية لقطاع غزة. وأفادت لجان الصيادين بأن زوارق الاحتلال اقتادت قارب صيد من غرب منطقة الواحة ببحر شمال القطاع إلى جهة مجهولة وكان على متنه صيادان. وأكدت وسائل إعلام عبرية نبأ اعتقال الصيادين. وأول أمس اعتقلت بحرية الاحتلال أيضا 4 صيادين وصادرت مركبهم قبالة بحر منطقة السودانية. أطلقت لجنة الانتخابات المركزية اليوم عملية تحديث سجل الناخبين السنوية لتسجيل طلبة الثانوية العامة في مدارس الضفة والقطاع ممن بلغوا السن القانونية للتسجيل. وأوضحت لجنة الانتخابات في بيان لها أن عملية تسجيل الناخبين تستمر 10 أيام بدءا من صباح اليوم وحتى مساء الثلاثاء 19 من آذار مارس الحالي. وأشارت إلى أنها تسعى لتسجيل ما يزيد عن 69,000 من طلاب الثانوية العامة في 905 مدارس ثانوية في الضفة وغزة، حيث ستتم عملية التسجيل إلكترونيا داخل المدارس. أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي إطلاق المرحلة الخامسة من أو لتسوية أوضاع مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة، وهذه المرة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بعد الانتهاء من تصويب أوضاع جامعة الأقصى بشكل نهائي. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن هذه الخطوة جاءت بقرار أصدره وزير التربية والتعليم العالي صبري الصيدم إثر الزيارة الأخيرة للهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في مؤسسات التعليم العالي لقطاع غزة وتوصيتها بشأن تصويب أوضاع برامج الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من خلال الإعلان رسميا عن إغلاق برامج البكالوريوس. إلى ذلك، نجحت وزارة التربية والتعليم العالي وشركاؤها من منظمات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين في إقرار البرنامج الذي تم تطويره بشكل مشترك في إطار حملة التعليم حملة التعليم لا ينتظر، بعد أن تم مناقشة المشروع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ووفق بيان للتربية، فقد حاز المشروع المقدم على الموافقة لتخصيص مبلغ 18 مليون دولار على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة بمعدل 6 ملايين دولار سنوياً. أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى مساء أمس رفضها التام لما يقوم به أفراد شرطة الاحتلال داخل المسجد الأقصى من استفزاز لمشاعر المسلمين وتدنيس لباب الرحمة من خلال الدخول بأحذيتهم على سجادة الصلاة داخل باب الرحمة. واستنكرت الدائرة في بيانها التصرف المقصود من قبل شرطي الاحتلال الذي دخل بحذائه إلى باب الرحمة، مشيرة إلى أنه شرط أو هو الشرطي نفسه الذي أدخل زجاجة خمر إلى باحات المسجد قبل أشهر في استفزاز مقصود لمشاعر المسلمين، وطالبت بالكف الفوري من قبل أفراد شرطة الاحتلال عن هذه التصرفات الاستفزازية في ظل هذه الظروف، مؤكدة أن هذه التصرفات لن تثنيها عن موقفها الثابت تجاه باب الرحمة كجزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونما بجميع ما يشمله من مبان وساحات تحت الأرض وفوقها كالمسجد أو كمسجد إسلامي خالص لا يقبل الشراكة ولا التقسيم. هذا وتنتهي اليوم المهلة التي منحتها محكمة الاحتلال لمجلس الأوقاف والشؤون الدينية للرد على طلب أجهزة الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة. وفي هذا السياق يؤكد عضو مجلس الأوقاف على لسان العضو فيه حاتم عبد القادر بأنه متمسك برفض الرد أو التعامل مع أي قرار إسرائيلي بخصوص المصلى والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك. وشدد عبد القادر على استمرار فتح المصلى والبدء بعمليات الترميم بصرف النظر عن القرارات الإسرائيلية.
نحن في مجلس الأوقاف نتابع هذا الموضوع، ولكن الموضوع الأهم أننا يعني لن نستجيب لا لطلب الشرطة الإسرائيلية ولا للمحاكم الإسرائيلية بإغلاق هذا المصلى ولا لقرار المحكمة الذي ينتهي اليوم. يعني كما تعلم محكمة الصلح أمهلت مجلس الأوقاف لمدة أسبوع، هذه المدة تنتهي اليوم، لإغلاق مبنى مصلى باب الرحمة. المفاوضات كما تعلم مع الحكومة الأردنية لم تسفر عن شيء. الإسرائيليون طلبوا مقابل السماح بالترميم بإغلاق المصلى لمدة 3 أيام، ثم إعادة الترميم بعد إغلاقه ب3 أيام من أجل أن يعني يرسلوا رسالة يعني بأنهم قد قاموا بكسر قرار الأوقاف بفتح المصلى.
وأوضح عبد القادر إلى سعي الأوقاف لترميم المسجد الأقصى، مؤكدا أنه لا ولاية للاحتلال على الأقصى، ومشيرا إلى أن فشل مباحثات الوصول لحلول بسبب إصرار الاحتلال على إغلاق المصلى 3 أيام قبل الشروع بترميمه.
على كل حال نحن متمسكون باستمرار فتح المصلى، والآن هناك إجراءات من أجل البدء بالترميم بصرف النظر عن موقف الشرطة الإسرائيلية. يعني هذا يعني نحن أكدنا أننا لن نعترف بقرار الشرطة الإسرائيلية ولا بقرار المحكمة، لأنه لا ولاية لا للمحكمة ولا للقانون الإسرائيلي على أي من المسجد الأقصى المبارك. يعني كما تعلم هذا المصلى هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، ولذلك لا نعترف بسريان أي ولاية قانونية للإسرائيليين عليه. نحن يعني كالعادة سوف يتم فتح المصلى، وإذا ما قام الإسرائيليون بالقوة بإغلاق المصلى ستكون هناك تداعيات خطيرة سوف يتحملون مسؤوليتها.
وأكد أن الأوقاف لا تقوم بأي مفاوضات مع السلطات الإسرائيلية بهذا الخصوص، وأن الحكومة الأردنية هي التي تتولى هذا الموضوع، محذرا من تصاعد الأوضاع.
يعني لا نجري أي مفاوضات مع الاحتلال فيما يتعلق بالأوقاف، هناك الحكومة الأردنية هي المسؤولة عن هذه المفاوضات، سواء هذه المفاوضات نجحت أو فشلت موقفنا واضح، استمرار فتح المصلى والاستعداد من أجل سوء الترميم من الداخل والخارج بصرف النظر عن عما يقوم به يعني عم تقوم به الشرطة الإسرائيلية. هذا يؤشر إلى استهداف واضح يعني من قبل الاحتلال الإسرائيلي لهذا المبنى، أيضا يؤشر إلى وجود نية مسبقة لدى الاحتلال بفرض واقع جديد في هذه المنطقة ومحاولة تقسيم المسجد الأقصى المبارك، وبالتالي اقتطاع يعني هذا الجزء والسيطرة عليه يعني اعتقد كل يعني كل المؤشرات وكل سلوك الحكومه الاسرائيليه والشرطه الاسرائيليه والمحاكم الاسرائيليه تجاه هذه القضيه تؤشر لانه هذه المنطقه من المسجد الاقصى المبارك مستهدفه، وان هناك مخطط مسبق من اجل اقامه كنيسه في هذه المنطقه، وهذا لا يمكن ان يكون ابدا.
استنكر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة استمرار حكومة الحمد الله والتي تعتبر حكومة تسيير الأعمال المستقيلة طبعا بعدم إعارة أي اهتمام حتى ولو شكلي للتوصية التي قدمها إزاء تصاعد وتيرة الهجمات الإسرائيلية من خلال السيطرة والنهب المستمر لأموال الفلسطينيين والتحكم في مفاتيح المقاصة. وطالب الفريق الأهلي الحكومة التي تتجه فورا نحو ترشيد النفقات بشكل حقيقي ومعلن وإلغاء كافة نفقات الترفيه ومواكب السيارات وتكاليف السفر والتنقل والاتصال والترقيات وشراء السيارات والمقرات والأثاث والتعيينات ومصاريف المياه والكهرباء وغيرها. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
في ظل تصاعد وتيرة الهجمات الإسرائيلية من خلال السيطرة والنهب المستمر لأموال الفلسطينيين والتحكم في مفاتيح المقاصة، استنكر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة استمرار الحكومة المستقيلة بعدم إعارة أي اهتمام حتى ولو شكلي للتوصية التي قدمتها إزاء ذلك. وذكر الفريق في بيان أصدره أن الأمر تجلى مؤخرا بقرار تجميد الاحتلال نصف مليار شيكل من أموال الشعب الفلسطيني بذريعة أنها تذهب لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى والتي تشكل نحو 8% من إجمالي النفقات. وأطلق الفريق الأهلي بيانا سابقا أكد فيه أن معالجة الأزمة وإدارتها تتطلب تكاثف الجهود وإشراك المواطنين والمجتمع المدني والأحزاب الفلسطينية والخبراء والأكاديميين والفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين. وأشار في البيان إلى أن على الحكومة أن تكون أكثر انفتاحا وتشاركية وأن تبدأ بمباشرة الحوارات المجتمعية لمواجهة هذه الأزمة بهدف وضع حد للقرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية ومنع تكرارها مرة أخرى. وشدد على ضرورة أن تعمل على تشكيل خلية أزمة لمعالجة تبعيات هذا القرار بالشراكة مع الفئات سالفة الذكر واعتماد مبدأ التشاركية الحقيقية في اتخاذ الإجراءات. فقد اتخذ الفريق قرارا بإيقافها بتاريخ 17 من فبراير الماضي بالتزامن مع إعلان الاحتلال عن تجميد أموال المقاصة، خاصة وأن هذا القرار الجائر يؤثر على الفلسطينيين كافة حكومة وشعبا، وما يتطلبه الموقف من وحدة وتعاضد للتصدي للقرصنة الإسرائيلية. وأشار الفريق الأهلي إلى ضرورة الإيفاء بالتعهدات التي قطعتها الحكومة في أجندة السياسات الوطنية والمتمثلة في حكومة أكثر انفتاحا وإشراكا للمواطنين والواقع الفعلي. وفق الفريق فإن البيان جاء عقب تسرب أنباء عن أن الحكومة بدأت مشاورات سرية لاتخاذ إجراءات خطيرة وغير مسبوقة لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية تتمثل في خفض الاحتياطي الإجباري الذي تفرضه سلطة النقد الفلسطينية على البنوك لدعم السيولة لديها بما يمكنها من زيادة الإقراض وفتح الاقتراض من البنوك الأردنية التي لها فروع في فلسطين. وفي بيانه شدد الفريق الأهلي أيضا على أن الحكومة يجب أن تتجه فورا نحو ترشيد النفقات بشكل حقيقي ومعلن وإلغاء كافة نفقات الترفيه ومواكب السيارات وتكاليف السفر والتنقل والاتصال والترقيات وشراء السيارات والمقرات والأثاث والتعيينات ومصارف المياه والكهرباء وغيرها. وطالبت بالاستمرار في ضخ النفقات التي من شأنها تعزيز صمود وبقاء المواطنين، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والتنمية الاجتماعية، لأنها الأولوية التي تتربع على سدة الأولويات الأخرى في المرحلة الحالية.
أنهت وزارة الزراعة تحليلاتها بخصوص البصل المصري المستورد من الأراضي المصرية والذي أشيع في الفترة الأخيرة عن وجود سموم فيه، وأظهرت النتائج التي علمنا بها أنها سليمة ولا تحتوي على أي سموم. للحديث أكثر حول الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مدير عام وقاية النباتات والحجر الزراعي بالوزارة المهندس وائل ثابت. باشمهندس بداية أهلا بك معنا عبر أثير إذاعة الري.
حياك الله.
يعني أستاذنا الكريم، أشيع في الفترة الأخيرة عن وجود هذه السموم في البصل المصري، والوزارة طبعا قامت بدورها الذي عهدناه بإجراء بعض التحليلات والتأكد من سلامة هذا البصل، ويعني نود منك إطلاعنا على هذه النتائج.
احنا ذكرنا في السابق انه انتاجنا من البصل والاكتفاء الذاتي في قطاع غزة بصل لعند 95% او من 85 ل 90% نكون بشكل ادق. احنا بنستورد كميات بسيطة في حال نقصها او ارتفاع الاسعار في السوق للحفاظ على توازن السوق. طبعا الكميات الواردة من جمهورية مصر العربية كميات محدودة لا تتجاوز من 3000 ل 5000 طن بتم ادخالها في حال يعني كان هناك نقص في البصل. احنا الدور قمنا باخذ عينات وتحليلها في مختبراتنا المحلية، وكذلك اخذ عينات وتحليلها في دولة الاحتلال. وتم التأكد بأنه البصل خالي من أي متبقيات مبيدات، وبنطمئن المواطنين الكرام بأنه ممكن استهلاك البصل بدون أي يعني خوف، وأن البصل آمن ولا يوجد به أي متبقيات مبيدات.
نعم، يعني خلال الفترة الماضية في أثناء إجراء التحليلات هل كان هناك استيراد لهذا البصل أم أنه تم إيقافه؟
لا احنا كل العينات اللي بتم ورودها من قطاع غزة بناخذ منها من المعابر عينات وبتم فحصها، لكن لما زاد الحديث عن البصل انه فيه متبقيات مبيدات وردت لرسائل تم ارسالها للمملكة العربية السعودية. احنا قمنا حتى نجزم الامر قمنا يعني بفحص في أكثر من مكان وتم يعني مطابقة نتائج التحاليل ما بين المختبرات المحلية والمختبرات يعني الخارجية.
يعني الأمر كان كإجراء وقائي.
وإحنا بنأكد أنه منتجنا سليم. والمنتج اللي بتم استيراده سليم ولا يمثل أي خطأ.
نعم سيد والثابت، شكرا جزيلا، شكرا للانضمام إلينا في هذه النشرة الحكومية للحديث حول موضوع البصل المصري الذي أشيع عن وجود سموم فيه وأكدت وزارة الزراعة عن سلامته. في موضوع آخر، قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي النائب عاطف عدوان أن زيادة سعر سلعة الدخان أو الدخان في الآونة الأخيرة بقطاع غزة جاء نتيجة قلة العرض للسلعة في الأسواق وعدم استيراد التاجر أو التجار بشكل عام كميات جديدة.
طبعا التجار والمستوردين هنا مكثت حوالي شهر كامل لم تورد هذا الدخان، وطبعا في هناك قانون العرض والطلب، إذا يعني نقص العرض زاد السعر لأن الطلب على ما هو عليه، والعكس صحيح، وبالتالي نقصت سلعة الدخان في هذه الآونة في فترة 40 يوم اللي فاتوا تقريبا، وبالتالي أدى ذلك إلى ارتفاع أسعارها تلقائيا، لأنه كما ذكرت لك عندما تختفت السلعة ويبقى عدد الذين يطلبون هذه السلعة على ما هو عليه، معنى ذلك أنه سيضطر الذي كان يدفع فيها 10 شيكل الآن نتيجة للنقص أن يدفع فيها 14-16 وهكذا.
وفيما كان سعر الغاز المصري وارتفاعه مقارنة بالغاز الإسرائيلي، أكد عدوان أنه يتم شراء الغاز المصري الغير مدعوم وبالسعر الدولي.
أخي الغاز سلعة عالمية، والغاز المصري نوعين من الغاز، الغاز المدعوم والغاز الغير مدعوم. إحنا بنشتري الغاز غير المدعوم، يعني بمعنى أنه بنشتريه بنفس سعر السوق الدولي الذي يأتي للمصريين، الذي يذهب للإسرائيليين ويذهب في أي مكان، وبالتالي هذا الذي يجعل يعني البضاعة التي تأتي من مصر بنفس سعر سوق البضاعة التي تأتي من إسرائيل، وبالتالي يعني هذا هو الذي يعني يعطي مؤشر على سعر الغاز الإسرائيلي هو نفس سعر الغاز المصري.
وأشار عدوان أن من يحدد سعر الغاز المصري هي هيئة البترول التابعة للسلطة في رام الله.
تمام، بس الذي يحدد السعر هي الإخوة في رام الله، أعرف كيف، وبالتالي هنا لا يمكن أنه يكون في هناك تمييز كبير، ربما يكون تمييز في حدود 2 شيكل تقريبا في العلبة الواحدة، يعني في الأسطوانة الواحدة، يعني هذه يعني الفروق أو هذه الفروق لا تكون كبيرة واضحة، وخاصة في الآونة الأخيرة كان في هناك بعض المتنافسين من التجار التجزئة، أو إحنا بنقول عنهم بياعين الغاز بالتجزئة، كان في البعض منهم بينزل 6 شيكل و4 شيكل في اللي هو أسطوانة الغاز الواحدة.
أطلق وكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد محسن مشروع استنهاض الشباب الفلسطيني وطنيا واجتماعيا أو عفوا ومجتمعيا تحت شعار شباب ينتصر، والذي يهدف إلى استنهاض الشباب من خلال تعزيز الوعي بقيم مجتمعنا.
هذا المشروع يهدف إلى استنهاض الشباب من خلال تعزيز الوعي بقيم مجتمعنا الفلسطيني وتعزيز ثقافة المقاومة والفكر السليم لدى الشباب، وكذلك من خلال تحصين الشباب وخدمة المجتمع وتعزيز القيم الإيجابية ومعالجة أي سلوكيات مخالفة، كما ويهدف أيضا إلى تفعيل المؤسسات والمراكز والجمعيات الشبابية التي تمثل الحاضنات الحقيقية للعمل الشبابي في فلسطين.
وأكد محسن خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الإعلام ضمن برنامج لقاء مع مسؤول أن هذا المشروع يمثل العديد من الأنشطة والبرامج والمبادرات، من أمثلتها برنامج منظمات المجتمع المدني.
هذا المشروع يمثل العديد من الأنشطة والبرامج والمبادرات، برنامج قادة منظمات المجتمع المدني، والذي يسعى لرفض المراكز والمؤسسات الشبابية بالقيادات الشابة ذات الكفاءة العالية، وذلك باستخدام أرقى أساليب التدريس والتي تساهم في تقليل الفجوة ما بين النظرية والتطبيق العملي. وكذلك هذا المشروع سيتضمن محاور تثقيفية توعوية، مبادرات شبابية، مخيمات صيفية.
وأشار محسن أن المشروع سيكون بالشراكة الكاملة بين الإدارة العامة للشباب والمراكز والمؤسسات الشبابية والأندية الرياضية والجامعات والمدارس.
هذا المشروع سيكون بالشراكة الكاملة ما بين الإدارة العامة للشباب في وزارة الشباب والرياضة والمراكز والمؤسسات الشبابية والأندية الرياضية والجامعات والمدارس، لأنه سيستهدف أيضاً طلاب المدارس وطلاب الجامعات المختلفة.
ودعم حسن الجميع من مؤسسات وفصائل وقوى فلسطينية أن تتقدم بخطوات عملية وجادة لتحسين وقائع الشباب أو عفوا واقع الشباب في قطاع غزة.
إننا إذ نتقدم بهذه الخطوة لندعو الجميع من مؤسسات شعبنا الفلسطيني الفاعلة ومن قواه الحية وفصائله المقاومة، لندعو الجميع أن تتقدم بخطوات عملية وجادة وملموسة لتحسين واقع الشباب في قطاع غزة والعمل على إنهاء معاناتهم في مختلف الجوانب.
كان هذا الخبر الأخير في نشرتنا، وهذا تذكير بالعناوين. الدفعة الثانية من مؤتمر غزة تغادر فجر اليوم، وآلية جديدة لإدخال المنحة القطرية للقطاع. الأوقاف الإسلامية تؤكد رفضها لإجراءات الاحتلال بالقدس وتحذر من تفاقم الأوضاع في المدينة. الزراعة تؤكد سلامة البصل المصري من السموم، والشباب والرياضة تطلق مشروع استنهاض الشباب وطنيا ومجتمعيا. شكرا لحسن انصاتكم مستمعينا الكرام، انتهت النشرة، دمتم في أمان الله.